دائما علم الفقيه لحفظ هذا الدين بالعلم والإخلاص ننعم كلما قيدنا هذا الفقه بالتطبيق هنا الرياض الزاهرات لنرتعي من غير إفراط ولا تفريط.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخواني وأخواتي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتواصل اللقاء في هذا الدرس الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا، وأن يبارك في القائمين عليه، وأن يبارك في المستمعين إليه، وأن يجعله نافعا للمسلمين والمسلمات في كل مكان. اليوم حديثنا لا يشبه غيره من الحديث. اليوم نبدأ الكلام عن عبادة شريفة عظيمة، حبيبة إلى الله عز وجل، حبيبة إلى عباد الله. نبدأ الكلام عن الصلاة. هذه العبادة العظيمة التي شرعها الله عز وجل وأوحاها لنبيه صلى الله عليه وسلم بلا واسطة في أعلى مكان يصل إليه بشر، في ليلة المعراج عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم. وسنتكلم عن مهمات مسائلها، وإلا فدقائق مسائلها كثيرة جدا وتحتاج إلى وقت طويل جدا، ولكن سنتكلم عن المهمات التي في الغالب تقع للمسلمين، ويحتاج كل مسلم في الغالب أن يعرف فقهها وأحكامها. قبل أن أشرع في شرح ما أورده الشيخ السعدي في هذا الكتاب العظيم، نبين معنى الصلاة. فما هي الصلاة؟ الصلاة في اللغة هي الدعاء، هي الدعاء. فمعنى الصلاة الدعاء، ولذا ورد في الحديث أنه إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليصلي، وإن كان صائما فليصلي. قال بعض أهل العلم معنى فليصلي ليتشاغل بالصلاة، يعني إذا جاء إلى الوليمة، إذا دعاك أخوك إلى وليمة فإنك تجيبه سواء كنت مفطرا أو كنت صائما، فإن كنت مفطرا أكلت معهم، وإن كنت صائما فماذا تصنع؟ فإنك تتشاغل بالصلاة. قال بعض أهل العلم هذا على حقيقته يتشاغل بالصلاة ويقوم يصلي والناس تأكل. وقال بعض أهل العلم معنى فليصلي يعني فليدعو لصاحب الوليمة، يعني يحضر ويطيب خاطره بالحضور ويجيب دعوته ويدعو له بخير، ثم يستأذن ويعتذر بأنه صائم. وهذا أقرب والله أعلم إلى المعنى، أنه فليصلي يعني فليدعو لصاحب الوليمة. إذن الصلاة في اللغة هي الدعاء. أما الصلاة في الشرع فعلماؤنا يقولون إن الصلاة عبادة معلومة ذات أقوال وأفعال معلومة، مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فالصلاة عبادة معلومة دلت عليها الأدلة، أفعالها معلومة دلت عليها الأدلة، بدايتها وتحريمتها تكبيرة الإحرام، وختامها والفراغ منها بالتسليم. الشيخ رحمه الله قال شروط الصلاة، فبدأ بالكلام عن شروط الصلاة، وهذه عادة أكثر أهل العلم أنهم يبدأون بشروط الصلاة. لكن قبل أن نبين شروط الصلاة لابد أن نعرف ما معنى كون الشيء شرطا. يعني كثير من المسلمين يسمع أن من شرط كذا كذا وأن من شرط كذا كذا، لكن ما معنى شرط؟ ما مراد العلماء بالشرط؟ العلماء يا إخوة يقولون الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته. هذا يحتاج شرحا بالمثال. مثلا نقول الطهارة شرط لصحة الصلاة، الطهارة شرط لصحة الصلاة. إذا عدمت الطهارة ما الذي يلزم من هذا؟ يلزم عدم صحة الصلاة. فإذا عدمت الطهارة ولم يكن الإنسان معذورا فإن صلاته تكون باطلة. إذن يلزم من عدم الشرط العدم. طيب، ولا يلزم من وجوده وجود؟ نعم، لا يلزم من كونك متوضئا أن تصلي، قد تتوضأ ولا تصلي، هذا صحيح. ولا يلزم من وجوده أيضا عدم، لا يلزم من وجود الوضوء عدم الصلاة مثلا. فالإنسان قد يتوضأ ويجب عليه أن يصلي. وأعطيكم مثالا، إذا ضاق الوقت، أنت الآن في آخر وقت الصلاة وتوضأت، يجب عليك أن تصلي أو لا يجب؟ يجب، لكن ليس للوضوء وإنما لضيق الوقت. إذن الشرط إذا أطلق عند أهل العلم ما يلزم من عدمه العدم، فهو في جانب النفي. فإذا عدم الشرط عدم المشروط، لكن لا يلزم من وجوده وجود المشروط ولا يلزم من عدمه عدم المشروط. فهذا معنى الشرط. والشرط يقول الأصوليون إنه يكون خارجا عن الماهية، يعني ليس من ذات الشيء. والشيخ بدأ بشروط الصلاة، لماذا؟ لأن شروط الصلاة كالمقدمات للصلاة، أشياء تقع يعني قبل الصلاة تكون ممهدة للصلاة. ولذلك بعض الفقهاء يسمي شروط الصلاة بمقدمات الصلاة، مقدمات الصلاة، فيسمي الشروط بالمقدمات لكونها تكون يعني في مقدمات وأوائل الصلاة. طيب، الشيخ رحمه الله ذكر شروطا هي الشروط الخاصة بالصلاة ولم يذكر شروطا أخرى. هذه الشروط كما يقول أهل العلم هي الشروط العامة، يشترط لصحة الصلاة الإسلام، وهذا ليس خاصا بالصلاة، بل كل عبادة لا تصح إلا من مسلم. نعم، الكافر مخاطب بفروع الشريعة، مخاطب بالصلاة، مطالب بالصلاة، لكنها لا تصح منه إلا إذا أسلم. فكما أن الصلاة تطلب من المسلم بشرط الطهارة، فإن الصلاة تطلب من الكافر بشرط الإسلام. فمن شروط صحة الصلاة الإسلام، بل كل عبادة لا تصح إلا من مسلم. أيضا العقل، من شروط صحة الصلاة العقل، بل من شروط كل عبادة العقل. فإن المجنون لا يطالب بالعبادات لأنه لا يعقل ولا يفقه ولا يدرك. من شروط صحة الصلاة التمييز، والتمييز معناه أن يميز الصبي بين الخير والشر. لأن الإنسان سبحان الله يولد فيكون صبيا حتى يبلغ وهو صبي، لكنه في مرحلة الصبا ليس على حالة واحدة، بل يبدأ لا يفقه شيئا ولا يعرف الخير من الشر ولا يعرف التمرة من الجمرة. ثم إذا تقدم به السن قليلا، وفي الغالب إذا بلغ 7 سنين، فإنه يميز ويبدأ يعرف الخير من الشر، وإن كان عقله لما ينضج، فإنه لا ينضج إلا إذا بلغ. من شروط صحة الصلاة التمييز، لا بد أن يكون مميزا. فإذا كان مميزا صحت صلاته. قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن 3، ومنهم الصبي حتى يحتلم. إذن المفروض أن تقول يشترط لصحة الصلاة أن يكون بالغا. نقول لا، يشترط أن يكون مميزا. ما الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروهم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10. فإذا كان الصبي يؤمر بالصلاة 7 سنين فمعنى هذا أنها تصح منه. إذا لو كانت لا تصح منه فإنه لا يؤمر بها وكان أمره عبثا. إذن الصلاة تصح من الصبي المميز. إذن كم شرط ذكرنا؟ 3: الإسلام والعقل والتمييز. أيضا من شروط صحة الصلاة الطهارة، ولذلك قال الشيخ تقدم أن الطهارة من شروطها. نعم، إذا كنتم تذكرون في أول الدروس التي تكلمت فيها عن الفقه الميسر ذكرت أن مفتاح الصلاة الطهارة وبينت الأدلة على ذلك. فهذا الشيخ يقول تقدم أن الطهارة من شروطها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وقد تقدم معنا هذا الدليل وبيناه وبينا ما فيه. أيضا من شروط صحة الصلاة الطهارة من النجاسة، بمعنى أن يكون الإنسان طاهرا في بدنه، طاهرا في لباسه، طاهرا في مكانه، فلا يكون هنالك نجاسة لا على ثوبه ولا على بدنه ولا على مكانه. فإن قال قائل ما الدليل على أنه من شروط صحة الصلاة أن لا يكون الإنسان متلبسا بنجاسة في بدنه أو مكانه أو ثوبه؟ نقول الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات مرة بنعاله إماما بأصحابه، ثم وهو في الصلاة خلع نعاله، فخلع الصحابة نعالهم رضوان الله عليهم لأنهم يمتثلون فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة لم يكن من شأنهم أن يسألوا هل هذا الفعل واجب أو سنة، بل كانوا إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيئا فعلوه. لماذا؟ لعظيم محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعله خلعوا نعالهم، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة عن خلع نعالهم، فقالوا يا رسول الله رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا، فبينوا العلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاني آنفا فأخبرني أن فيهما قذرا أو أن فيهما أذن، والحديث رواه الإمام أحمد في المسند ورواه أبو داود وغيرهما، وصححه جمع من أهل العلم منهم الإمام النووي والإمام بن حجر والإمام الألباني وغيرهم من أهل العلم. إذن في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن في نعليه نجاسة ماذا صنع؟ خلع النعلين، تخلص منهما لوجود النجاسة. فدل ذلك على أنه يجب على المسلم لتصح صلاته أن يتخلص من النجاسة، أن يتخلص من النجاسة. قد يقول لقائل هنا طيب أنا إذا وقعت نجاسة على بدني أو على ثوبي ونسيت وصليت، وبعدما انتهيت من الصلاة تذكرت أن هذا الثوب مثلا بال عليه الصبي، فهل أعيد الصلاة؟ أقول لا، إذا كنت ناسيا لوجود النجاسة على بدنك أو على ثوبك فصليت بها ثم تذكرت فإن صلاتك صحيحة، لكن يجب أن تغسل النجاسة من أجل ما يأتي من الصلاة. لماذا؟ لأن نبينا صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث الذي معنا عندما خلع عليه متى كانت النجاسة موجودة؟ كانت من أول الصلاة، كانت في نعليه ولكنه لم يعلم بها، فلما جاءه جبريل وأخبره ماذا صنع؟ هل أبطل الصلاة؟ الجواب لا، بل خلع النعلين وأمضى الصلاة الأولى صحيحة. ولذلك إذا نسيت أو كنت جاهلا بوجود النجاسة فإن صلاتك صحيحة إذا صليت مع وجود هذه النجاسة. لكن هنا مسألة، أنا إذا كنت لابسا ثوبا وأثناء الصلاة ذكرت أن عليه نجاسة، هنا ماذا أصنع؟ هذا ما نبينه إن شاء الله في أول الحلقة القادمة، فإن وقت الحلقة قد مضى وانتهى. فأسأل الله عز وجل أن يختم لنا وللمسلمين بخير وأن يفقهنا في دينه، والله أعلم، وصلى الله على حبيبنا ونبينا وإمامنا محمد وسلم تسليما كثيرا.
يسر الشريعة والتفقه دائما علم الفقيه لحفظ هذا الدين.